الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في إبطال الجزء الذي لا يتجزأ، ثم جاءت المعارضة ووصلنا إلى هذه الفقرة. قال: ولو تركبت الحركة مما لا يتجزأ لم تكن موجودة، ثم دخل في بيان هذا الدليل كما في شرح العلامة الحلي. يقول: توقفنا في بيان الشرطية، قلت لكم في القياس الاستثنائي عندنا بنية تكوينية وعندنا بنية معرفية. البنية التكوينية يجب أن تتوفر شرطية، سواء الشرطية متصلة أو منفصلة، واستثناء تكاملة البنية. نعم، قد لا يذكره الماتن أو المصنف، هذه مسألة أخرى، العقل يجب أن يفهمه، الحذف هذه مسألة أخرى. هذه البنية الكونية شرطية متصلة كانت أو منفصلة، واستثناء. الاستثناء قد يكون بثبوت المقدم، قد يكون بانتفاء التالي. البنية المعرفية بيان الملازمة بين المقدم والتالي في الشرطية المتصلة، أو بيان العناد. والركن الثاني هو أن تبين إما بطلان التالي أو ثبوت المقدم. نعم، هنا يقول في صياغة الشرطية: لو تركبت الحركة مما لا يتجزأ، يعني على مبنى من يقول بالجزء الذي لا يتجزأ، لم تكن موجودة. المقدمة هو تركبت الحركة، التالي ما هو؟ تكون موجودة. وهنا نفاه، يعني لم تكن موجودة. والتالي باطل، لم تكن موجودة باطل، بطلان التالي. قلت لك في البنية المعرفية إما أن تبطل التالي أو تثبت المقدم. هنا ذهب إلى إبطال التالي. لماذا؟ لأنه شهودي، أنا أرى الحركة يوميا، أرى الحركة. نعم، والتالي باطل اتفاقا، لا ما في من يشك في وجود الحركة، فكذا المقدم. نعم، إذا بطل التالي يعني لم تكن موجودة، يعني لو تركبت مما لا يتجزأ لم تكن موجودة، هذا باطل، بل هي موجودة، إذن لم تتركب من جزء لا يتجزأ. نعم، بيان الشرطية هذا الركن الأول، بعدما بطل التالي يأتي إلى بيان الشرطية، لأن العقل يقول: ما العلاقة بين المقدم والتالي؟ مبدأ السبب الكافي يسأل: ما المقدم، علاقة بين المقدم والتالي؟ مثلا تقول: لو طلعت الشمس فالنهار موجود. نعم، النهار موجود. تقول: طلعت الشمس بالشهود، فحتما النهار موجود، أثبت المقدم. العقل يقول: ما الملازمة بين طلوع الشمس ووجود النهار؟ هذا النهار يعني الشعاع، الشعاع من أين يأتي؟ يأتي من الشمس. الشمس علة للأشعة المنبسطة على الكون والكرة الأرضية، خير شاهدين على ماذا؟ على طلوع الشمس. إذن بيان الشرطية هو تساؤل من مبدأ السبب الكافي، يسأل: ما العلاقة بين تركب الحركة من جزء من أجزاء لا تتجزأ وانتفاء الحركة؟ يقول بيان الشرطية: أن الجزء إذا تحرك من حيز إلى حيز، وهذه الحركة، حركة هو انتقال من مكان إلى مكان، فإما أن يوصف بالحركة حال كونه في الحيز الأول وهو باطل. لماذا؟ لأن الانطلاق دفعية لا تكون حركة، باتفاق العلماء أن الدفع ليس حركة، يعني الانتقال والحركة في بداية الحركة انطلاقة هذه لا تكون حركة، لأن دفعية والحركة تدرجية، هذا ما يقوله العلماء. يقول لأنه حينئذ لم يأخذ في الحركة أو حال كونه في الحيز الثاني، نعم، فإما أن يوصف بالحركة حال كونه في الحيز الأول وهو باطل لأنه حينئذ لم يأخذ في الحركة، أو حال كونه في الحيز الثاني يعني النهاية، الانطلاقة الدفعية والنهاية الدفعية ليست حركة، نعم، إذن حتى في الحيز الثاني وهو باطل أيضا، لأن الحركة حينئذ قد انتهت، النهاية دفعية وانقطعت ولا واسطة بين الأول والثاني، نعم، وهذا المحال نشأ من إثبات الجوهر الفرد، لأنه على تقدير عدمه ثبتت الواسطة، إذا انتفى هذا الجزء ففيه واسطة، إذن إذا فيه واسطة تقبل يعني امتدال يعني تقبل الانقسام، نعم. ويمكن أن يقرر بيان الشرطية من وجه آخر، وهو أن الحركة إما أن تكون عبارة عن المماساة الأولى أو الثانية، يعني الانطلاقة أو الوصول، وهو محال لما مر، لأن الانطلاقة ليست دفعية ليست تدرجية، والوصول دفعي ليس تدرجيا، وهو محال لما مر، يعني قل أنت المماساة الأولى دفعية والمماساة الثانية دفعية ليست تدرجية، فبالتالي فهما لا يتحركان، محال أن تكون فيهما حركة، أو مجموعهما يعني تجمع بين الانطلاقة والدفعية وهو محال لانتفاء، أصلاً لا معنى لجمع الانطلاقة مع النهاية، لأن هذه أمور عدمية، بداية الحركة يعني بعد لم نتحرك ثم تحركنا وصلنا يعني انتهت الحركة، إذن أمور عدمية لانتفائه، نعم. قال والقائل بعدم تناهي الأجزاء، عدم تناهي الأجزاء، نحن نقول المبنى الصحيح أن الأجزاء في كل جسم متناهية، وإلا لا يتعين الجسم، هذا الكون لا يتسع للأشياء، إذن أنت عندك النحاس متعين، إذن أجزاؤه متناهية، وإلا لا يتعين الحديد، نعم بالقوة غير متناهية، يعني يمكن أن تقسم 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 تقسم، إذا عجزت عن التقسيم الحسي بالمنشار المادي أو المنشار اللاظيري تأتي الوهمة تقسم، إذا عجزت الوهمة لصغر الجزء يصير ذرة لا يدرك الحس، العقل يفتي يقول ممتد، نعم فينقسم، هكذا يجب أن نفهم الأمور. والقائل بعدم تناهي الأجزاء في الأجسام، نعم هذا مبنى من المباني، نعم، يلزمه مع ما تقدم، مع تقدم من بطلان الجزء الذي لا يتجزأ النقض، يعني ننقض عليه بوجود المؤلف مما يتناهى ويفتقر في التعميم إلى التناسب، هذا ويفتقر إلى التعليم، هذا دليل آخر خلونا منه الآن. والنقض بماذا؟ بوجود المؤلف مما يتناهى، عندنا حديد، هذا الحديد قطع أمامي متناهية أم لا متناهية؟ أين هذه الأجزاء لا متناهية؟ إذن هذه القطعة يجب أن تملأ كل الكون، هذا الزجاج أمامي إذا لم يكن متناهي لتناهي أجزائه يملأ كل الكون، نعم الأجزاء ليست متناهية بالقوة، فخلط هذا صاحب هذا المبنى بين ما بالقوة وما بالفعل. أقول لما فارغ من إبطال مذهب القائلين بالجوهر الفرد شرع في إبطال مذهب القائلين بعدم تناهي الأجزاء فعلا في مقابل بالقوة، نحن ننفي عدم التناهي بالفعل، وإلا لا تتعين الأجسام في الكون، نعم جسم واحد يملأ الكون كله، هو الكون لا يتسع له، ولذا قال فعلا، لماذا؟ لأنه يؤمن بتناهي الأجزاء بالقوة، عدم تناهي الأجزاء بالقوة. وقد استدل عليه بما تقدم، فإن الأدلة التي ذكرناها تبطل الجوهر الفرد مطلقا، سواء قيل بتركب الجسم من أفراد متناهية منه أو غير متناهية، إذن الدليل الأول بطلان الجزء الذي لا يتجزأ، هذا كذلك يبطل هذا المبنى، زيادة على هذا ينقض عليه بوجود المؤلف مما يتناهى. واستدل عليه بوجود الوجوه الأول، إن نفرض أعدادا متناهية من الجواهر الأفراد وتؤلفها من في جميع الأبعاد، فإما أن يزيد مقدارها على مقدار الواحد أو لا. نعم، هذه الأجسام أمامك الآن، أجسام موجودة متناهية. نعم، واستدل عليه المحقق الطوسي أيضا بوجود الأول، إما إن نفرض أعدادا متناهية من الجواهر الأفراد، نعم، وتؤلفها في جميع الأبعاد، يعني هذه الأجزاء الأفراد تؤلف الأجسام والجواهر المادية، حديد، نحاس، ذهب، فإما أن يزيد مقدارها على مقدار الواحد أو لا، يعني إما فيها تفاوت أو لا. نعم، والثاني باطل. نحن نرى بالشهود أن المقادير مختلفة، قطعة حديد عندك قطعة نحاس أوسع منها، نعم، منبسطة أكثر، وإلا يعني وإذا لم تكن متفاوتة في المقدار لم يكن تأليفها مفيدا للمقدار ولا للعدد، وهو باطل قطعا. يعني كيف تتعدد الأمور إذا لم تكن متفاوتة في المقدار؟ نعم، وإن زاد مقدارها على مقدار الواحد حتى حصلت أبعاد ثلاثة حصلت جسم من أجزاء متناهية، وهو يبطل قوله، يعني أن كل ما نزيد مقدار يتعين جسم، نزيد مقدار يتعين جسم، فالأجسام تكون محدودة، محدودة. نعم، يبطل قولهم إن كل جسم متألف من أعداد غير متناهية، هذا مبنى جدا سفيه وسخيف. نعم، كيف تكون الأجسام متشكلة من أجزاء غير متناهية؟ يعني الكون لا يتسع لها. نعم، الكون لا يتسع لها. أنا أتذكر هذا الذي ابتكر الشطرنج وظهر في الهند، فهذا الملك ابتهج بهذا الابتكار، ابتكار سرمدي رائع جدا، فأراد أن يجزيه مجازات جميلة جدا، فقال أنت أطلب ما تشاء، وهذا عالم هذا صانع الشطرنج، قال أعطيني في كل خانة من الشطرنج أعطيني ضع لي حبة قمح واحدة فقط، ثم في الخانة الثانية ضعفها اثنين، ثم في الخانة الثالثة اجعلها أربعة، ثم في الأربعة ضعفها إلى يعني ضربها في نفسها، ف16 أو مثلا 8 أو 16 أحسن، وهكذا. فالملك تعرف عادة الملوك أغبياء وجهلة، فقال هذا الذي تطلبه، فقال هيئوا له هذا الأمر سهل جدا، يعني غرفة بمثل المدرس عندكم أو بمثل استديو عندي يكفي من القمح. فجاءوا لتطبيق هذا الأمر ووجدوا أن القمح وما في الكون من قمح لا يكفي أبدا لتلبية ما يريده صاحب الشطرنج، من ابتكر الشطرنج. إذن لا يمكن أن تكون الأجسام متشكلة من أجزاء غير متناهية لأنها لا تتعين. فهذا معنى لزوم النقض بوجود المؤلف مما يتناهى، يعني تنتفي الأجسام ولا تتعين ولا تتمايز بمقدارها. وأما قوله يفتقر في التعميم إلى التناسب، هذه العبارة التي قلت لكم توقفوا عليها، أرجعوا إلى المثل، والقائل بعدم تناهي الأجزاء يلزمه مع ما تقدم من نقض الجزء الذي لا يتجزأ النقض بوجود المؤلف مما يتناهى. عندنا أجسام متناهية ومتفاوتة في المقادير. ثم الدليل الثالث، ويفتقر في التعميم إلى التناسب، يقول العلامة الحلي، وأما قوله يفتقر في التعميم إلى التناسب فمعنى أن إذا أردنا تعميم القضية بأن تحكم بأنه لا شيء من الأجسام بمؤلف من أجزاء غير متناهية، قضية سلبية، يعني كل الأجسام إذا بيناها بقضية موجبة نقول كل الأجسام متشكلة من أجزاء غير متناهية. نعم، سالبة ما هي؟ يقول لا شيء من الأجسام بمؤلفة من أجزاء غير متناهية، فطريقه أن ينسب هذا المؤلف الذي ألفناه من الأجزاء المتناهية إلى بقية الأجسام. نعم، يعني قسه أنت إلى بقية الأجسام، هذه النسبة. ولهذا يقول ويفتقر في التعميم إلى التناسب، يعني أنت تقول لا يمكن أن تعمم هذا المبنى على جميع الأجسام إلا إذا قست هذا الأمر إلى جميع الأجسام. فنقول كل جسم فإنه متناهي في المقدار، فله إلى هذا المؤلف نسبة، وهي نسبة متناهي المقدار إلى متناهي المقدار. نعم، يعني أنت يقع في مقابله، فهذا إذا وقع في مقابل الجسم الآخر فذاك متناهي وذا متناهي، ولكن نعلم أن المقدار يزيد بزيادة الأجزاء وينقص بنقصانها، فنسبة المقدار إلى المقدار كنسبة الأجزاء إلى الأجزاء، لكن نسبة المقدار إلى المقدار نسبة متناهية، متناهي إلى متناهي، فهكذا نسبة الأجزاء إلى الأجزاء. نعم، إذن لا يمكن أن تقول بعدم تناهي الأجزاء، لأن إذا قسنا مقدار إلى مقدار لا يمكن أن تقيس هذا المقدار إلى هذا المقدار وتقول هذا أكبر من ذاك أو هذا أوسع من ذاك، إلا إذا جاء التقابل، التقابل يعطي التناهي. هذا التحليل طبقه على الأجزاء، أجزاء غير متناهية لا يمكن أن هذه الأجزاء اللامتناهية تتعين إلا إذا كانت في مقابل بعضها البعض، بمجرد أن تقول في بعضها بعض فهي متناهية محدودة، والمتشكل من المحدود محدود. هذا لب كلام المحقق الطوسي. قال ويلزم عدم لحوق السريع البطيئة. نعم، أقول هذا هو الوجه الثاني الدال على إبطال القول بعدم تناهي الأجزاء، وتقريره أن الجسم لو تركب من أجزاء غير متناهية، يعني يصادر على مبناهم عدم تركب الجسم من تركب الجسم من أجزاء غير متناهية، لم يلحق السريع البطيء. جدا جميلة هذه، يعني أنت سريع، عندنا الأرنب و هذه السلحفاة، خليهما في مسابقة، الأرنب ينطلق والسلحفاة بطيئة. أنا لما كنت في الابتدائي، يعني في بداية الدراسة في حياتي، قرأنا هذه القصة والسلحفاة هي التي فازت. لماذا؟ لأن الأرنب علها الغرور وتنظر إلى السلحفاة وبدأت تمرح وتلعب أطراف النهر وكذا، والسلحفاة تمشي بهدوء بهدوء حتى وصلت. الأرنب التفت إلى الأمر بعد مرحه ولهوه أن السلحفاة وصلت إلى الخط فهي فازت. يعلمون من هذا أن الإرادة القوية هي التي، والجد هو الذي يوصل إلى الهدف. أما عندك أنت ملكات وعندك قوة وتوظفها في اللهو والغرور لا يمكن أن تصل. جيد، نبين المسألة. تخيل أنت هذا الجسم لا يتناهى، السريع يتحرك والبطيء يتحرك، البطيء سابق السريع، يعني السلحفاة سابق مثلا بعشر أمتار الأرنب السريع، فالأرنب مثلا وصل إلى انطلاقة السلحفاة، السلحفاة تحركت بمقدار ثم أدركها وجدها تحركت بمقدار ثم أدركها وجدها تحركت بمقدار. الملاك ما هو؟ الملاك أن الأجزاء غير متناهية، فالسلحفاة دائما تجد أمامها جزءا فتتحرك، فالأرنب لا يمكن أن يصل إلى السلحفاة مطلقا، مع أن الشهود يبطل ذلك. إذا أنت جعلت سلحفاة لنفرض مثلا حتى كيلو متر، والأرنب بعد لم ينطلق، وترسل هذا الأرنب حتما يتجاوز السلحفاة في ممكن في عشر دقائق. نعم، أقول هذا الوجه الثاني الدال على إبطال القول بعدم تناهي الأجزاء، وتقريره أن الجسم لو ترك من أجزاء غير متناهية لم يلحق السريع البطيء. سريع فاعل، البطيء مفعول به، والتالي باطل. كيف لا يلحق السريع؟ سريع سريع والبطيء بطيء. نعم، بالضرورة يعني بالشهود، فكذا المقدم أن الجسم يتركب من أجزاء غير متناهية باطلون. بيان الشرطية أن البطيء إذا قطع مسافة ثم ابتدأ السريع وتحرك، فإنه مع قطع تلك المسافة حتى يدرك البطيء يكون البطيء قد قطع شيء آخر، لأنه أجزاء لا متناهية أمامه، فإذا قطعه السريع يقطع البطيء شيء آخر، وهكذا دواليك إلى ما لا يتناهى، فلا يلحق السريع البطيء مطلقا، مع أن الشهود يبطل ذلك. نعم، بالله عليك، يعني العقل البشري يوصل إلى هذه الدرجة من التفاهة ومن الحمق صاحب هذا المبنى الذي يقول أن الجسم متشكل من أجزاء غير متناهية. قال نعم، وأن لا يقطع المسافة المتناهية في زمان متناهي، هذا كذلك وجه ثالث قريب من الوجه الثاني، يعني هو نفس الوجه الثاني، الوجه الأول، لكن هنا لا يتكلم بالسرعة، يتكلم بالمسافة. نعم، هذا وجه ثالث قريب من الوجه الثاني، وتقريره أن لو فرضنا الجسم يشتمل على ما لا يتناهى من الأجزاء لازم أن لا يقطع المتحرك المسافة المتناهية في الزمان المتناهي. لماذا؟ لأن الأجزاء منبسطة 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 منبسطة، فهو مثلا من النجف إلى كربلاء، إذا هذا المقطع متشكل من أجزاء غير متناهية، كلما قطع جزءا ظهر له جزء، كلما قطع جزءا ظهر له جزء، فمن النجف إلى كربلاء هذه المسافة تكون مثلا في مليار ساعة، مليار ساعة. لماذا؟ لأن الأجزاء بين كربلاء والنجف لا تتناهى، فكلما قطع جزءا ظهر له جزء. تقول لماذا يظهر له جزء؟ لا متناهي. أما إذا كانت الأجزاء متناهية يقطع واحد بعد واحد، في ساعة يصل إلى كربلاء، إذا كانت سيارته من زمان صدام، إذا كانت سيارته هذه السيارات الفاخرة فيقطعها في نصف ساعة. نعم، أقول هذا وجه ثالث قريب من الوجه الثاني، وتقريره أن لو فرضنا الجسم يشتمل على ما لا يتناهى من الأجزاء لازم أن لا يقطع المتحرك المسافة المتناهية في زمان متناهي، يعني زمان المسافة بين النجف وكربلاء الزمان مليار. لماذا؟ لأنه كلما قطع جزءا ظهر له جزء، لأنه لا يمكنه قطعها إلا بعد قطع نصفها، ولا يمكن قطع نصفها إلا بعد قطع ربعها، وهكذا إلى ما لا نهاية، كلما قطع ظهر له جزء إلى ما لا يتناهى، فيكون هناك أزمنة غير متناهية، وقد تكلمنا على هذه الوجوه في كتاب الأسرار بما لم يسبقنا إليه أحد. كتاب الأسرار ظاهرا مطبوع، ظاهرا أنا شفته في قوم مطبوع. نعم، كتب العلامة الحلي متعددة. لماذا؟ لأنه كان يسافر ومن هنا إلى هناك، وكان يستدعي الأمر أن يؤلف، لأن ذاك الزمن ما فيها كذا مطابع وتطبع وتنشر، لا، فممكن لا تصل النسخة إلى منطقة ما، فإذا سافر مثلا إلى الإمام الرضا إلى أماكن أخرى يكتب، فتتعدد الكتب في موضوع واحد، إلا أن كل كتاب فيه جواهر غير موجودة في الكتاب الآخر. نعم، العلامة الحلي كتبه الفلسفية أغلبها غير مترجمة غير محقق. قال والضرورة قضت ببطلان الطفرة والتداخل. عجيب، الطفرة يعني أنت تقطع مسافة بدون مسافة، هذا الطفرة. نعم، في العرف يقولون ينتقل من موضوع إلى موضوع، الموضوع لم ينقح ينتقل إلى موضوع آخر، وهذه صفة الوهابية هكذا، أنا ناقشت معهم، مجرد أن يحشر في المسألة يذهب إلى مسألة أخرى، فأنتم في نقاشكم معهم احذروا، عندهم هذه الخصلة السيئة، بمجرد أن يشعر نفسه انحشر فينتقل إلى مسألة أخرى. نعم، والضرورة قضت ببطلان الطفرة والتداخل. أقول أعلم أن القائلين بعدم تناهي الأجزاء اعتذروا لما وقعوا في حيص بيس، اعتذروا عن الوجه الأول بالتداخل، فقالوا لا يلزم من عدم تناهي الأجزاء عدم تناهي المقدار، لأن الأجزاء تتداخل فيصير جزءان وأزيد في حيز واحد وفي قدره، فلا يلزم بقاء النسبة. كيف تتداخل الأجزاء بالله عليك؟ كيف تتداخل الأجزاء وتتداخل فيصير جزءان أو أزيد في حيز واحد؟ كيف؟ فيصير هنا فعل مضارع، جزءان فاعل يصير، وأزيد فاعل الثاني، في حيز جر ومجر متعلق به فيصير، فتقول فيصير جزءان وأزيد في حيز واحد وفي قدره يعني في مقداره، فلا يلزم بقاء النسبة. كيف؟ هذا هو الذي يعجز عن معالجة الأمور وفق الواقع الخارجي، يبدأ يخرف. كيف هذا جزء وهذا جزء؟ يعني تخيل مثلا الهيدروجين والأكسجين، كيف يصير الأكسجين هو الهيدروجين؟ كيف هذه أمور عجيبة؟ نعم. ويقولها والضرورة، ضرورة يعني الشهود يعني البداهة. نعم. واعتذروا عن الوجهين الآخرين بطفرة، فإن المتحرك إذا قطع مسافة غير متناهية الأجزاء في زمان المتناهي فإنه يطفر بعض تلك الأجزاء ويتحرك على البعض الآخر، يعني يقفز ويتحرك، يقفز ويتحرك. لا، لا. كلام غير لا معنى له. الطفرة هي أنك تقطع مسافة بدون حركة. معقول هذا؟ تقطع مسافة بدون حركة، المسافة من تعينات الحركة. نعم نعم. وكذلك السرع يطفر بعض الأجزاء ليلحق بالبطيء، الله الله، وهذان العذران باطلان بالضرورة. المفروض هذه الأمور تدخل في تاريخ علم الكلام، لا تأتي إلى المتون. طبعا لما كتب المحقق الطوسي المتن وشرحه العلماء الحلي وغيره، ما كان في بالهم رحمهم الله أن هذا يصير متنا للتدريس. نعم. قال والقسمة بأنواعها تحدث اثنين يساوي طباع كل واحد منها طباع المجموع. قال يريد أن يبطل مذهب ديموقريطس فيلسوف في زمانه يوناني في هذا الموضوع، هو أن الجسم ينتهي في القسمة الإنفكاكية، يعني الإنفكاكية طبيعية تفكك مثلا أنت مادة، إلى أجزاء قابلة للقسمة الوهمية لا الإنفكاكية. الإنفكاكية يعني الطبيعية، تأتي وتقسم شيء وتفككه مرة، لا تستطيع لظروف خاصة تقسمه وهميا إذا تصورت أبعاده، ثم تعجز عن الوهم، مثلا الذرات لا نراها أصلا ولا نتوهمها، يأتي العقل، العقل يضع قاعدة، هذه الواقعية أو هذا الجزء ممتد، أقول نعم ممتد، كل ممتد يقبل الانقسام. نعم. أقول يريد أن يبطل مذهب ديموقريطس في هذا الموضوع، هو أن الجسم ينتهي في القسمة الإنفكاكية إلى أجزاء قابلة للقسمة الوهمية لا الإنفكاكية، يعني نصل إلى جزء لا ينقسم، لا هذا ينقسم لا ينقسم بالفعل، أما بالقوة ينقسم. نعم إن شاء الله نكمل هذا البحث في الحصة القادمة إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.